بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قبل ما نبدأ نتكلم عن موضوع السورة النهاردة وهي سورة هود، خلونا نتكلم شوية كده عن القرآن. لو افترضنا مثلا أن دكتور في الجامعة بيدرس مادة صعبة جدا للطلبة، والطلب عشان تنجح في المادة دي كانت لازم تذاكر كتب كتيرة جدا ومراجع كبيرة وملازم مش عارفين مين اللي عاملها علشان بس ينجحوا في المادة. مرة واحدة الدكتور ده قرر انه هينزل ملزمة 100 ورقة بس، وقال للطلبة ان اللي هيذاكر 100 ورقة دول كويس جدا هيخش يحل الامتحان كله. فالمفروض بقى دي اللحظة اللي مستنيها اي طالب عاقل كده وعارف مصلحته، مش هيذاكر 100 ورقة دول، هيحفظهم صم. والمراجع بقى والكتب التانية دي ممكن يبقى يبص عليهم بصة سريعة كده، لكن تركيزه كله هيبقى على 100 ورقة دول. لكن اللي حصل بقى كان عجيب جدا. الطلبة فضلوا يذاكروا من الكتب الكتيرة والمراجع الكبيرة ومحدش فتح 100 ورقة دول ولا بص فيهم. تخيل بقى لو انت سمعت قصة عن طلبة زي دول هتقول عنهم ايه؟ هتستغرب جدا اللي هما بيعملوه. طب تخيل كمان رد فعل الدكتور لما يعرف ان الطلبة محدش فيهم بص في 100 ورقة اصلا. ده ممكن يغضب جدا ويسقطهم كلهم في الامتحان ده لو هم اصلا ما سقطوش لوحدهم. والله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق البشر في الدنيا لم يتركهم، ما سابهمش كده يدوروا ازاي ينجحوا في امتحان الدنيا والاخره، لا، ده انزل ليهم الرسل وانزل مع الرسل ليه الكتب، المناهج اللي مفروض عباد الله في الارض يذاكروها ويعملوا بيها علشان ينجحوا. لكن للاسف كتير مننا دلوقتي عمل زي ما الطلبه دول بيعملوا، ترك كتاب الله، ترك القرآن، وبدأ يدور في كل الكتب التانية اللي كتبها بشر زيهم، ومقتنع ان هو هيلاقي جواب للأسئلة دي فيها، او هيلاقي منهج الحياة الصح فيها. ربنا بيقول في القرآن: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ربنا بيقول ان كل مثل، يعني كل سؤال عند حد هيدور عليه الإنسان في الدنيا علشان يحله صح، هيلاقي إجابته الصح في القرآن، مش اي اجابه وخلاص، لا، الاجابه اللي ربنا ارتضاها. ولكن الانسان عمل ايه؟ وكان الانسان اكثر شيء جدلا. لا، مش دي الاجابه الصح اللي انا عايزها، انا مش مقتنع، مش دي الاجابه اللي على هوايا او اللي انا عايز اسمعها. ده كان رد فعل الانسان. ده انا قريت في كتاب تاني ان اسباب السعاده في الدنيا لازم اعمل 3 4 حاجات دول، او انا عشان يتقال عليا انسان ناجح في الدنيا لازم اعمل الحاجات دي وحاجات تانيه غير اللي ربنا ذكرها في القران، ويبدا يجادل. فاحنا حالنا لازم يبقى عامل ازاي لما نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى خالق السماوات والارض، انزل المنهج اللي قال عنه في سوره يونس اللي لسه سامعينها امبارح مع بعض: يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نفرح ان احنا معانا اجابات الاسئله دي زي ما الطلبه دول كانوا لازم يفرحوا لما الدكتور ينزل لهم 100 ورقه دول. وربنا عليم سبحانه وتعالى، بيعلم ان مفيش حاجه ممكن تخليك تنجح اكتر في امتحان الدنيا وترفع درجتك في يوم القيامه غير وذكرها في القران، او حاجه تبعدك اكتر عن وتخرجك من رحمه ربنا ومن الجنه غير ونهاك عنها سبحانه وتعالى. فازاي والله ازاي نضيع القران ونبدا نركز في حاجات تانية غير اللي ربنا قال لنا عليها؟ ما ينفعش والله. علشان كده شوف ربنا وصف القران ايه في بدايه سوره هود. بدايه سوره هود اللي هنقراها النهارده، نفتح المصحف ونبص على اول ايه نشوف ربنا بيقول فيها ايه: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب محكم وآياته مفصلة من لدن حكيم خبير. خلونا قبل ما نبدأ في الآيات نتكلم سريعا كده عن سورة هود. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه رأى وشاف شوية شعر أبيض في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فراح قال للرسول، قال له: قد أصابك الشيب يا رسول الله. قال له يا نبي الشعرك أبيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال له ايه؟ قال له: شيبتني هود واخواتها. اللي شيبني سوره هود واخواتها اللي هي سوره الواقعه والمرسلات والتكوير. يعني النبي من كتر خوفه وتاثره بالايات اللي في سوره هود شعره بيض. تخيل النبي المعصوم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تاخر بيخاف من الايات ومن سوره هود لدرجه ان شعره يبيض. احنا بقى المفروض حالنا يبقى عامل ازاي والله؟ وعشان مهم جدا نعرف الزمن اللي تنزل فيه سور القرآن. زي ما قلنا امبارح اتكلمنا في سورة يونس وسورة هود وسورة يوسف اللي هنتكلم عنها بكرة ان شاء الله، الثلاثة نزلوا تقريبا في نفس الوقت. نزلوا في أشد فترات استضعاف المسلمين في مكة، هي فترة شعب أبي طالب، زي ما اتكلمنا امبارح فترة حصار للمسلمين لمدة 3 سنين، ما فيش تجارة وما فيش أكل بيجي لهم، ما فيش حاجة، فطبعا كان وضع صعب جدا. نساء وأطفال المسلمين كانوا بيبكوا في البيوت من شدة الجوع، كانوا بيأكلوا ورق الشجر من شدة جوعهم، فوضع كان صعب جدا على المسلمين. ربنا نزل سورة هود في الوقت ده. طب إيه بقى موضوع سورة هود عشان تنزل في الوقت ده؟ سورة بتتكلم عن قصص الأنبياء السابقة مع أقوامهم، إزاي كان الأقوام بيكذبوا الأنبياء وده كان بيؤدي لهلاكهم ونجاة الأنبياء مع المؤمنين. فلما تنزل سورة زي دي في وقت الاستضعاف تبقى بتزود يقين النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين اللي معاه فإن نصر ربنا وتمكينه ليهم ده واقع بإذن الله، بس هم محتاجين يصبروا زي ما ربنا هيقول لنا في الآيات وزي ما هنسمع مع بعض دلوقتي. وكمان ربنا قال لهم في الآيات مصير الأقوام دول هيبقى عامل إزاي في الدنيا وكمان يوم القيامة. فممكن حد يجي في دماغه سؤال مهم، طب هو ليه ربنا سبحانه وتعالى ما تعاملش مع أمة النبي، ما تعاملش مع كفار قريش زي ما تعامل مع الأقوام السابقة، زي ما أنزل عذابه وأهلكهم؟ بسببين مهمين جدا وواضحين جدا. أول سبب لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ما فيش نبي تاني بعده، فلازم لما ربنا سبحانه وتعالى ينصر النبي وينصر المؤمنين معاه ينصرهم بطريقة تكون ثابتة لأي أمة هتيجي تاني بعد كده بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إن خلاص النصر هيجي من عندكم أنتوا اللي لازم تبدأوا. والسبب التاني إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل آية مختلفة عن أي آية نزلت مع أي نبي تاني، أنزل مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. القرآن آية مختلفة، مختلفة عن عصا سيدنا موسى أو ناقد سيدنا صالح زي ما هنتكلم عنها. القرآن آية في إيد كل بني آدم إلى قيام الساعة، تقدر تفتح المصحف في أي وقت وتقرأ وتشوف ربنا سبحانه وتعالى يريد منك إيه. عشان كده كل آية في المصحف اتسمت بآية لأنها معجزة في حد ذاتها. فدول السببين الأهم، العذاب اللي نزل على قريش ونصر المؤمنين ما جاش زي ما العذاب نزل على الأقوام السابقة مع الأنبياء السابقة، لأ، ما جاي بانتصار المسلمين. ربنا سبحانه وتعالى يسر للنبي صلى الله عليه وسلم صحبة من المؤمنين تساعدوا على نصرة الدين، بيحملوا هم الدين بجد وبيقروا القرآن بجد وبيتدبروا معانيه، حملوا فعلا الدين على أكتافهم لحد ما وصلنا لحد دلوقتي. واللي خلى اللي هو يعني أمة زي يعني كفار قريش بيرعوا الأغنام إلى سادة الأمم في ظرف 20-30 سنة بس، جيوش المسلمين كانت بتحاصر فرس والروم في وقت بسيط جدا. طب ليه السورة سميت بسورة هود مع أن ذكر فيها قصص أنبياء كتيرة؟ العلماء قالوا فيه قولين أو سببين. السبب الأول إن ده أكتر وضع في القرآن ذكر فيه قصة سيدنا هود، أكتر قدر يعني من الآيات ذكر فيه قصة سيدنا هود وقوم عاد. والسبب الثاني إن قوم عاد كانوا أشداء جدا وأقوياء جدا زي ما ربنا قال عنهم في سورة الفجر، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فكانوا أقوياء جدا فربنا سمى السورة باسم سيدنا هود. طيب نبدأ إن شاء الله الآيات مع بعض، نفتح كده المصحف على سورة هود. أول آية بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كنا اتكلمنا على الحروف المقطعة دي في سورة البقرة في أول سورة، وإن هي يعني أغلب الظن يعني هي تحدي من ربنا سبحانه وتعالى للكفار، إن دي الآيات اللي القرآن نزل منها، هاتوا قرآن زيه. زي ما قلنا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. ونركز قوي على الآية دي لأنها تتكرر معانا كتير في السورة، ألا تعبدوا إلا الله، الأمر بعبادة ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده ربنا في آية رقم 8 ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. زي ما اتكلمنا وقلنا ان في سورة هود ربنا سبحانه وتعالى بيذكر قصص الأقوام السابقة مع أنبيائهم وزي هم كفروا بالأنبياء وزي ربنا سبحانه وتعالى أنزل عنهم العذاب. ففي حاجة مشتركة ما بين الأقوام دي، ان هم كانوا دايما بيستهزئوا بالأنبياء ودايما يقولوا لهم فين العذاب، والعذاب ما بينزلش علينا ليه، هو انتوا بتقولوا اي كلام وخلاص ولا لا؟ وسبحان الله الوضع ده بيتكرر قدامنا دلوقتي في حالات كتير في الدنيا، لما تلاقي واحد بعيد عن ربنا بيعصي ربنا عصيان كبير جدا وبيعمل معاصي كتيرة جدا، وتلاقي حياة ماشية معاه وسلكة وعايش حياته جميلة جدا ومعندوش أي مشاكل، فتروح تكلمه عن ربنا يقولك طب ما أنا ربنا كرمني اهو، ده أنا معايا فلوس كتير الحمد لله وعايش حياة حلوة وعايش حياة جميلة وما فيش عذاب نزل عليا وما فيش حاجة حصلت. فشوف ربنا بيقول إيه في الآيات، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، فين العذاب ما بينزلش علينا ليه؟ ربنا قال لهم ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، اليوم اللي العذاب هينزل فيه عنهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. لو نزلنا على الإنسان رحمة، ربنا أنعم على حد بمال ولا بصحة ولا بوظيفة ولا بأولاد، ثم نزعناها منه خد ربنا منه النعمة دي تاني، إنه ليئوس كفور. يقول لك ولا ربنا مستقصدني ليه، وأنا مفيش غيري في الدنيا، ولا أنا يعني ليه ربنا يبتليني الابتلاء ده، أنا عملت إيه في حياتي؟ ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ربنا ينعم عليه تاني بعد الضر ده ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. يبقى فخور في نفسه ويقول لك شفت أنا بنيت نفسي بنفسي وأنا عرفت أرجع نفسي تاني وقفت على رجلي تاني وما ينسبش الفضل ربنا سبحانه وتعالى. مش عايزين نبقى كده. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا نصبر ونعمل الصالحات بغض النظر إحنا في سراء أو في ضراء. بعد كده ربنا يوجه خطاب للنبي يقول له فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. اوعى ربنا سبحانه وتعالى بيوجه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له مش عشان هم بيكذبوك أو بيقولوا فين الملك معوش فلوس ليه وما نزلش معاه ملك ليه إن أنت تحاول تغير من اللي نزل عليك ومن كلام ربنا وتبلغهم بكلام تاني وتقلل منه. لا اوعى تعمل كده. والكلام ده والله لأي داعية. ساعات في ناس بيجي في صدرها حرج يعني يبقى مش عايز يقول حكم ربنا سبحانه وتعالى في الحاجة يبقى خايف من رد فعل الناس. ربنا بيقول للنبي اوعى تعمل كده. إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أنت نذير. أنت كل اللي في إيدك إنك تبلغ كلام ربنا سبحانه وتعالى ما تنقص منه حاجة ولا تزود فيه حاجة. مع كده بقى ربنا بيقول في آية والله آية خطيرة جدا ومن أكتر الآيات اللي بتخوف الواحد في القرآن هي الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتوعد بيها العذاب لطائفة وما يقولش على الطائفة دي اللي هم كافرين أو مشركين. فآية رقم 15 ربنا سبحانه وتعالى بيقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ربنا سبحانه وتعالى بيحذر في الآيات مين؟ بيحذر كل واحد عايش للدنيا وبس قلبه ما فيهوش غير الدنيا كل أحلامه وطموحاته وأهدافه في الدنيا عمال يفكر هيشتغل فين ويجيب فلوس منين ويجيب عربية ايه ويغير موبايل ايه ويتجوز فين ويدخل عياله مدارس انترناشونال كل تفكيره في الدنيا لكن عمره ما فكر هيطيع ربنا ازاي ولا هيبطل المعاصي اللي هو بيعملها ازاي ولا هينصر دين ربنا ازاي. ربنا وعد الفئة دي بايه؟ قال لهم نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ربنا هيكرمهم في الدنيا ويديهم حقهم ثالث ومثلث. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ما لهمش حاجة يوم القيامة غير النار. ربنا قال المعنى ده كتير في القرآن. ربنا في سورة الإسراء بيقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. العاجلة اللي هي الدنيا. من كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيتوعد من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فسبحان الله نركز جدا في المعنى ده. نركز ان احنا قلوبنا ما يبقاش شغلها الدنيا وبس. طب نعمل ايه؟ ايه الحل؟ لو انا واحد قلبي شغله الدنيا وبس مش عارف افكر في حاجه في الدين اعمل ايه؟ نقرا مع بعض سوره هود ونشوف ربنا بيقول لنا ايه. سوره هود دي من الصور اللي تخليك تشيل الدنيا من قلبك تنزعها من قلبك وما تفكرش فيها تاني. نشوف مع بعض الايات بعد كده. ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يذكر لنا قصص الانبياء بيضرب لنا مثل يقول لنا مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا. فاي رقم 24 كأن اللي اتبعوا الأنبياء وأمنوا بالأنبياء هم دول البصير اللي شايف والتاني اللي كفر بالأنبياء واللي مشرك بربنا سبحانه وتعالى ده زي الأعمى. فهل ينفع ساوي ما بين الأعمى والبصير؟ فنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا والله ربنا سبحانه وتعالى لا يساوي بين المؤمن والعاصي لا يساوي بين التقي والفاجر. ربنا والله لا يساوي بينهم. بعد كده ربنا يبدأ يذكر قصص الأنبياء ويبدأ بأول قصة وهي قصة سيدنا نوح. وده أكتر وضع في القرآن ذكر فيه قصة سيدنا نوح أكتر حتى من سورة نوح نفسها. ربنا بيقول ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. أول أمر ونتابع مع بعض بعد كده الأنبياء أوامر ربنا سبحانه وتعالى. أمر الأنبياء أول حاجة هيأمروا بها أقوامهم دايما هي عبادة ربنا سبحانه وتعالى ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. حاجة مهمة جدا ساعات بننساها ان ربنا سبحانه وتعالى اصلا خلق الجن والانس عشان العبادة. ربنا خلقنا اصلا عشان نعبده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فاول حاجة واهم حاجة تيجي في بالي لما اجي اكلم اي حد عن ربنا ان هو اتاكد ان هو بيعبد ربنا سبحانه وتعالى صح وان هو فعلا بيشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. طب رد فعل الانبياء بعد كده كان ايه؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي. كبر جه في قلوبهم وبيردوا على سيدنا نوح ويقولوا له وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي. اللي ماشي وراك هم الفقراء والبسطاء اللي ما لهمش فضل علينا وما همش فلوس وما همش حاجه هم دول اللي ماشيين وراك. فشوف بقى سيدنا نوح رد عليهم في آية رقم 29 وبيقول لهم إيه، ونشوف دايما ردود الأنبياء إزاي بتبقى قوية جدا على أقوامهم، ما بيخافش منهم ولا بيحاول يجمل كلامه، ورده بيبقى قوي وواضح وصريح. ويا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين أمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. مش أنتوا اللي شايفينهم فقراء ومساكين وغلابة، لا أنتوا اللي تجهلون، أنتوا اللي مش فاهمين حاجة. ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. بعد كده بقى طبعا دايما الأقوام ما بيبقوش عندهم حاجة يردوا بيها على الأنبياء، فقالوا له قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين، زي ما اتكلمنا في الآية اللي في الأول بتاعت ولئن أخرنا عنهم العذاب. فقالوا له يا نوح أتنا بما تعدون إن كنت من، نزل علينا العذاب، هو فين العذاب اللي أنت بتقول عليه ده؟ فقال لهم طبعا قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، مش أنا اللي هقدر أنزل عليكم العذاب ده، العذاب من عند ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده ربنا أوحى لسيدنا نوح وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا، خلاص ما حدش هيؤمن معاك تاني يا نوح غير اللي آمنوا، واصنع الفلك، ده أمر ربنا سبحانه وتعالى ليه أنه يصنع سفينة بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا. المعنى ده مهم جدا، سيدنا نوح بظل يدعو قومه 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عام، مدة طويلة جدا من الزمن، وبعد ده كله هو لسه عنده استعداد ان هو يخاطب ربنا سبحانه وتعالى في انه يمهل قومه وما ينزلش، ربنا ما ينزلش عنهم العذاب ويفضل يدعو قومه اكتر لعل ان هم يؤمنوا. فربنا بيقول له في الايات ولا تخاطبني في الذين ظلموا، خلاص انا مش همهلهم تاني بعد كده خلاص. فساعات والله كتير مننا لما بيدعو واحد صاحبه او اخوه او حد معاه في الشغل مره واثنين وثلاثه فتلاقيه زهق منه، قال خلاص اعمل اللي انت عايزه، مش عاجبك خلاص ما تسمعش الكلام، انت الخسران. لا والله ما ينفعش نعمل كده، لازم نتبع سنه الانبياء ونضل ندعوهم لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يهديهم. في النهاية الهدى مش بإيدينا احنا، احنا بندعي وبس. بعد كده سيدنا نوح بدأ يصنع الفلك، وبعد كده نزل عليهم بقى عذاب ربنا سبحانه وتعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين. سيدنا نوح كان عنده مشكلة كبيرة جدا ان ابنه لم يؤمن به. بعد حتى كل اللي فات ده وظل يدعو قومه زي ما قلنا 950 سنة كل ده وابنه لم يؤمن به. خلاص بعد ما الموج وصل لحد ما وصل لدرجة الجبال، سيدنا نوح بينادي ابنه، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين. شوف رد فعل ابن سيدنا نوح كان ايه بعد كل ده، بعد كل اللي شافه، وبعد ما شاف ان ابوه بيدعوه وبيصنع سفينة في وسط الصحراء، يعني مين هيعمل حاجة زي كده؟ فربنا يغير شكل الكون مرة واحدة والسماء تنزل ماء والارض ينفجر منها العيون ويبقى دي السفينة الوحيدة اللي موجودة في المية، يقول لسيدنا نوح برضو ايه سآوي الى جبل يعصمني من الماء. الكبر وصل بيه لدرجه ان هو حتى بعد ما شاف ايات ربنا نزلت عليه وعذاب ربنا نزل برضو مش عايز يركب مع سيدنا نوح السفينه. الكبر والله يا جماعه هو اساس كل ذنب والله، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الكبر في الحديث وقال لنا لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. فدي ده ملخص سريع لقصه سيدنا نوح. بعد كده هنلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيختم السوره، بيختم قصة سيدنا نوح بيقول وتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. والله ده النتاج، ده الخطاب اللي كان ربنا يريد أنه يوصله للنبي وللمؤمنين، فاصبر إن العاقبة للمتقين، اصبروا اصبروا على الابتلاء اللي أنتوا فيه. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يبدأ يذكر قصة سيدنا عاد وإلى سيدنا هود وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وبدأ برضه بعبادة ربنا سبحانه وتعالى. ونفس الكلام والله أنبياء بيتكرر، يا قوم لا أسألكم عليه ما أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. فبرضه ردود أقوام نفس ردود والله، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قومك عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. فسيدنا هود برضه رد عليهم بنفس القوة، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، هاتوا أخركم يعني يعملوا أقصى حاجة عندكم. فربنا سبحانه وتعالى نجاه وأهلك قوم عاد، وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا عن قصة سيدنا صالح وقوم ثمود، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، تاني تكرر تاني اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بعد كده سيدنا قوم سيدنا صالح ردوا عليه وقالوا له ايه بقى، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. والله النقطه دي مهمه جدا نركز فيها، ساعات ناس بتخاف تتكلم عن ربنا قدام ناس تانية عشان مكانتها او قدرها عند الناس دي ما يقلش. في ناس بتبقى واخده قدر معين او مكانه معينه في شغلها او في كليتها فتحب الناس تتعامل معها بقدر معين، فيخاف لما يجي يكلم ربنا ان هو مكانته عند الناس دي تقل او الناس ترد عليه رد مش كويس او تستهزئ بيه، فقوم سيدنا صالح قالوا له ايه يا صالح، وقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، اوعى اوعى تخاف على مكانتك قدام الناس، وما تخافش على مكانتك عند ربنا سبحانه وتعالى، دي اللي مهمه. فلو عايز تخاف خاف على قدرك عند ربنا، ما تخافش على قدرك عند الناس. اشرف الانبياء واشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المشركين استهزأوا بيه وقللوا من شأنه، لكن هو عند ربنا سبحانه وتعالى اعلى خلق ربنا خلقه. فاوعى اوعى تفكر ان انت ما تكلمش عن ربنا عشان تخاف عند قدرك، تخاف على قدرك عند الناس. بعد كده ربنا ارسل لقوم سيدنا صالح ناقه خرج الجمل خرج من وسط الصخره، ايه مبينه يعني، ايه قدامهم بينه واضحه جدا، فعقروها فقال تمتعوا في داريكم. ربنا سبحانه وتعالى كان نهاهم ان هم يمسوها بسوء، فهم عقروا الناقه فقال تمتعوا في داريكم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وبرده فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ العذاب، برده نزل على قوم على ثمود قوم سيدنا صالح، وربنا نجى المؤمنين. وبعد كده ربنا قبل ما يتكلم عن قوم سيدنا لوط هيتكلم على جزء بسيط جدا عن سيدنا ابراهيم. الرسل اللي كانوا نازلين ينزلوا العذاب على قوم سيدنا لوط عدوا على سيدنا مروا على سيدنا ابراهيم في الاول عشان يبشروه بغلام. سيدنا ابراهيم كان كبر في السن وكان زوجته برده كبيره في السن، فنزلوا يبشروها بغلام، فهي ردت عليهم رد قالت لهم قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب. فالرسل ربنا ردوا عليها وقالوا لها قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وهنا ربنا في الآيات دي بيدي بشرة والله لأي حد عنده ضيق، إن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يفرج عليه حتى لو هو شايف خلاص إن كل الطرق اتقفلت في وشه. لا، ربنا سبحانه وتعالى قال قالوا أتعجبين من أمر الله. وبعد كده برضو سيدنا إبراهيم لما عرف إن الرسل رايحين ينزلوا العذاب على قوم لوط برضو كان بيحاول يجادل الرسل عشان العذاب ما ينزلش. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر رب. خلاص العذاب ربنا سبحانه وتعالى قرر إن العذاب هينزل عليهم. فبعد كده لما الرسل راحوا، إحنا طبعا عارفين مشكلة قوم سيدنا لوط اللي هم كانوا بيمارسوا الشذوذ يعني بالمعنى العصري للكلمة. فهم لما شافوا الرسل ان ربنا سبحانه وتعالى لما بينزل الملائكه كرسل بيبقوا على شكل بشر على هيئه بشر، فلما شافوا رجال موجودين عند قوم عند في بيت سيدنا لوط فكانوا رايحين عايزين يمارسوا معاهم الفحش والشذوذ. فطبعا سيدنا لوط كان يعني اصابوا الضيق جدا وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم، بناتي هم اطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. فطبعا هم قالوا له قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد، قمه البجاحه والله. قالوا لو ان لي قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد. رب يعني سيدنا لوط يحاول يستعيذ بربنا سبحانه وتعالى بقوه. فالرسل ردوا قالوا سيدنا لوط قالوا يا لوط ان رسل ربك لن يصل اليك، فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. نركز جدا في معنى إلا امرأتك ده. قوم سيدنا لوط زي ما قلنا كانوا بيمارسوا الشذوذ بالمعنى العصري زي ما قلنا للكلمة، فامرأة سيدنا لوط ما كانتش بتشارك معهم الذنب. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى وعدها بالعذاب وأنزل عليها العذاب مع قوم سيدنا لوط؟ لأنها كانت بتعمل حاجة كتير للأسف في عصرنا ده اسمهم مسلمين بيعملوها، وهي فكرة المعايشة مع الذنب. ما بقاش عندها مشكلة ان هي تشوف ربنا بيعصى قدامها عادي جدا، لا، وتتكلم وتدافع عن المعصية بدافع الحرية الشخصية وعادي، وايه المشكلة، وده جسمهم وهم حرين فيه ويعملوا في جسمهم اللي هم عايزينه، ولا حول ولا قوة الا بالله. ونسمع الكلام ده للأسف من مسلمين عايشين معانا دلوقتي. فوالله ما ينفعش، احنا بنستجلب العذاب لنفسنا. يعني ذنب انت ما بتعملوش، فلازم لما تشوف ذنب قدامك في المجتمع وفاحشه كبيره جدا تنكرها، يا اما تنكرها بقلبك او بلسانك او بايدك، اول حاجه تمتنع عن الذنب، ما تعملوش في نفسك ولا تعمله مع اهل بيتك ولا تعمله مع حد، وفي الاخر تنكر الذنب بلسانك تقول يا جماعه ما ينفعش تعملوا كده، انتوا بتستجلبوا غضب ربنا والله. فنخلي بالنا جدا من المعنى ده. فلما جاء امرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ممدود. العذاب اللي حصل على قوم لوط ده كان من أشد العذاب اللي نزل على الأقوام. في التفسير بيقولوا يعني إن سيدنا جبريل نزل حمل القرى اللي كانت مع قرى سيدنا لوط اللي هم كانوا تقريبا 4 قرى كل قرية فيها 100,000 يعني تقريبا 400,000 بني آدم، عدد كبير جدا. حملهم على جناح وسيدنا جبريل لحد ما وصل بهم إلى السماء وجعل عليها سافلها ألدها، لحد ما بيقولوا إن أهل السماء كانوا بيسمعوا نباح صوت الكلاب، صوت نباح الكلاب بتاع قرية سيدنا لوط كانوا بيسمعوهم في السماء في أهل السماء. ونزل بيهم من على السماء لحد الأرض وجعل عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ممدود، وربنا بعد كده أنزل عليهم كمان حجارة من جهنم مسومة عند ربك. نركز في الكلمة دي، وما هي من الظالمين ببعيد. واوعى تفتكر ان العذاب ده بعيد عن الظالمين، لا والله ممكن يجي على الظالمين، الشرط نفس شكل العذاب، بس ربنا ينزل عذابه على الظالمين في اي وقت وفي اي زمان وفي اي مكان. بعد كده ربنا كلمنا عن قصه سيدنا شعيب مع اهل مدين، نفس الكلام، والى مدين اخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اعبدوا الله برضه اتكررت تاني هنا في الاول، بس قوم سيدنا شعيب كان عندهم مشكله تانيه، ان هم كانوا بيغشوا، كانوا بينقصوا في المكيال والميزان. سيدنا شعيب بيقول لهم ولا تنقصوا المكيال والميزان، اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط. نركز برضه في المعنى ده، ان الداعيه اي واحد بيدعو لينا ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش يبقى منعزل عن قوم، ما ينفعش يبقى عايش في كهف بعيد عن المجتمع، لازم يبقى عارف ايه الذنوب المنتشره في المجتمع ويحذر منها المجتمع ويحذر منها اهله ويحذر منها الناس اللي حواليه، ما يبقاش عايش في حته منفصل عن باقي الناس. فنشوف رد قوم سيدنا شعيب عليه كان ايه. قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد. بيتريقوا عليه، بيستهزأوا على سيدنا شعيب، بيقولوا يعني الصلاه اللي انت بتصليها دي عايز تقول لنا نعمل ايه في فلوسنا، فلوسنا اللي احنا تعبنا فيها وشقينا فيها، عايز تقول لنا ان احنا لازم نخرج منها زكاه او نخرج منها صدقه، او ما ينفعش احطها في البنك عشان الربا، دي فلوسي وانا اللي تعبت فيها. والله كتير بنسمع الكلام ده دلوقتي، انك لانت الحليم الرشيد، يعني انت اللي فاهم فينا باستهزاء طبعا بيقولوه. فطبعا سيدنا شعيب رد عليهم الرد لأي داعية لازم يحط المنهج ده في دماغه، قال لهم ايه، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله، بحاول اصلح على قد ما اقدر. فطبعا حصل معاهم نفس ما حصل مع الاقوام السابقه، وربنا سبحانه وتعالى انزل عليهم العذاب ونجى شعيب والذين امنوا معه. وبعد كده ربنا في ايتين صغيرين ذكر لنا او ثلاث ايات ذكر لنا قصه سيدنا موسى، والى في ايه رقم 96 ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورد. بعد كده في ختام السوره ربنا سبحانه وتعالى بيلخص لنا او بنطلع بالهدف من سوره هود. والله الايات اللي جايه دي هي الايات اللي شايبه النبي صلى الله عليه وسلم، الايات اللي بتتكلم عن يوم القيامه وحال الاقوام دي يوم القيامه عامل ازاي، واحنا بقى حالنا المفروض يبقى عامل ازاي عشان نتجنب مصير الاقوام دي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الايات من اول الايه رقم 100 ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تدبير. محدش نفحهم لما نزل عذاب ربنا، ربنا ما ظلمهمش، هم اللي ظلموا نفسهم. هل نفعهم الآلهة اللي كانوا بيعبدوها نفعتهم في حاجة؟ فلوسهم نفعتهم في حاجة؟ قوتهم وسلطتهم وسيطرتهم على الدنيا نفعتهم في حاجة؟ مفيش حاجة نفعتهم. فما أغنت عنهم آلهتهم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الكرة وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ربنا سبحانه وتعالى بيأخذ الكرة وهي ظلمة، كرة ظلمة ربنا سبحانه وتعالى بيأخذها، إن أخذه أليم شديد. شوف العذاب اللي نزل على القوم كان عامل إزاي، عذاب شديد جدا وصعب جدا. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، أي حد خايف من عذاب ربنا سبحانه وتعالى ده العذاب اللي نزل على الناس في الدنيا، وده والله ولا يساوي أي شيء قدام عذاب ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. تخيل والله أنا وإنت وإنتي إحنا اللي واقفين في الموقف ده، واقفين في أرض المحشر يوم القيامة فيها كل البشر من خلق سيدنا آدم إلى قيام الساعة، مليارات مليارات البشر واقفين في حتة واحدة وفي مكان واحد. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، محدش بينطق بحرف غير بإذن من ربنا سبحانه وتعالى. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، سمع شوية همس بسيط، محدش يقدر ينطق بكلمة. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. الشقاء بقى الحقيقي مش في الدنيا، الشقاء الحقيقي في الآخرة يوم القيامة. فأما الذين شقوا ففي النار وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. لفظ السعادة لم يذكر في القرآن كله إلا في الموضع ده، إلا الأهل الجنة، لأن السعادة الحقيقية بس في الجنة، السعادة الحقيقية من غير خوف من المستقبل ومن غير حاجة تمغص عليك حياتك في الجنة وبس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث: يؤتى بأشقى أهل الأرض، أكتر واحد شقيان في الأرض، أكتر واحد عنده ابتلاءات ومشاكل، فيغمس غمسة في الجنة، يتحط في الجنة لحظة ويطلع تاني، ويسألوه: هل رأيت بؤسا قط؟ أو هل رأيت شقاء قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت شقاء قط. ويؤتى بأنعم أهل الأرض، أكتر واحد كان منعم في الأرض، ويغمس غمسة في النار في جهنم، ويسألوه: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت نعيما قط، عمري ما شفت لحظة حلوة في حياتي. فوالله يا جماعة، السعادة الحقيقية والشقاء الحقيقي يوم القيامة مش في الدنيا. طب نعمل إيه يا رب؟ نعمل إيه عشان ننجو من يوم القيامة؟ ربنا سبحانه وتعالى لم يتركنا، وقال لنا في الآيات من أول آية رقم 112، ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت. الاستقامة، نحن نعرف طريق ربنا سبحانه وتعالى نستقيم عليه. احنا عرفنا قدر القرآن خلاص عامل ازاي، نستقيم على قراءة القرآن لحد ما نلقى ربنا سبحانه وتعالى، نعرف ربنا أمر بإيه ونعمله لحد ما نلقى ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، ونعرف ربنا نهى عن إيه ونجتنبه لحد ما نلقى ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. بس احنا ضعاف وهنذنب كتير وهنعص كتير وهنوع كتير، فشوف ربنا سبحانه وتعالى الرحيم الرحمن في الآيات قال إيه؟ قال: فاستقم كما أمرت، ما قالش ومن استقام معك أو من آمن معك، لا، ومن تاب معك. لأن ربنا سبحانه وتعالى بيعلم ضعفنا، عارف إن احنا هنذنب وهنقع عن الطريق، ومش هنفضل ماشيين ومستقيمين لحد ما زي ما النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا مستقيمين، أكيد احنا أضعف منهم بكتير وهنقع وهنذنب كتير. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن تاب معك. كل ما تذنب تتوب، وكل ما تقع ترجع، ولا تضغوا، اوعى الظلم، اوعى تضغى في الدين أو في الدنيا، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، مش بس تظلم، ولا تقرب حتى، ولا تركن إلى الذين ظلموا. أي حد يعرف حد ظالم في حياته، اوعى تقرب منه، اوعى تسنده، اوعى تبقى سند ليه وقوة ليه. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ربنا بيأمرك بالصلاة، الخمس صلوات، إن الحسنات يذهبن السيئات. شوف رحمة ربنا والله عاملة إزاي، حتى في الصورة اللي ربنا فيها، اللي ظاهر فيها غضب ربنا وعذاب ربنا اللي بينزل على الأقوام، لكن ربنا رحيم بينا احنا، ويقول لنا إن الحسنات يذهبن السيئات. الصلاة اللي هي مفروض عليك وعليها ثواب كبير جدا، ربنا بس مش بيكتفي بالثواب اللي انت بتاخده في الصلاة، ده ربنا بيكفر بذنوبك. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر، ده امر النبي صلى الله عليه وسلم ولينا احنا مش عارفين دلوقتي امه المسلمين مستضعفه، واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم. مين اللي ربنا نجاهم من الامم السابقه اللي كانوا بينهون عن الفساد في الارض؟ ده بقى امر لينا، ده اللي احنا مطلوب مننا نعمله. واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. اللي احنا مأمورين بيه ان احنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر عشان ربنا سبحانه وتعالى ينجينا لو العذاب نزل. وما كان ربك، نركز والله في الآية دي، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. ايه الحاجة اللي تمنع ان ربنا سبحانه وتعالى يهلك القوم؟ ان احنا نبقى مصلحين، مش بس صالحين، لا، نبقى مصلحين، نحاول نصلح في المجتمع من حوالينا، نحاول نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نعرف الناس بالقرآن ونعرف الناس بأهمية القرآن وندعوهم للقرآن. واحنا والله عرفنا في رمضان ده يعني ايه قرآن والله. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيختم الآيات في آية رقم 120: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي اديك عرفت قصص الأنبياء السابقة، ليه؟ ما نثبت به فؤادك، عشان قلب النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ويبقى عنده يقين هو والمؤمنين فأمر ربنا سبحانه وتعالى ونصر ربنا. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، عشان المؤمنين اللي هيقروا القرآن بعد كده ويعرفوا مصير الأقوام السابقة كان عامل إزاي، يبقى عندهم موعظة وعندهم ذكرى. فوالله سورة هود من السور اللي تخلي الواحد يفكر جديا في شكل حياته عاملة إزاي، وإزاي يقدر يعني من الدروس أو الواجبات العملية اللي احنا مفروض نطلع منها بصورة. أول حاجة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، لازم نراقب قلوبنا يا جماعة، نشوف قلوبنا فعلا بتفكر في الدنيا بس ولا لا. قبل ما نام كده شوف دماغي بتفكر في ايه، قبل ما نام أمسك ورقة وقلم وشوف ايه اللي شغل قلبي وعلم على الحاجة دي دنيا ولا دين. قبل ما نام بفكر في صحابي وأهلي هدعوهم ازاي وهكلمهم عن ربنا ازاي، ولا بفكر بس في الدنيا وأنا عايز أجيب ايه وعايز أعمل ايه. دي من أهم الدروس والله اللي احنا هنطلع بيها. الدرس الثاني، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. الحاجه اللي مطلوبه مننا نعملها عشان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا العذاب ان احنا نبقى مصلحين، ان احنا نحاول نوصل الكلام اللي احنا بنسمعه ده للناس القريبه مننا، وان احنا نحاول ندلهم على الخير على قد ما نقدر. طيب ماشي يا جماعه، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.